العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التفاصيل ما ذكره السيد رحمة الله عليه بالنسبة إلى رأي الأشاعرة، وتحدث عن الكلام النفسي وأدلة الأشاعرة التي ذكروها حول الكلام النفسي، وأن الكلام النفسي لا أصل له ولا يمكن الالتزام به والقول به. الأمر الآخر الذي يتعرض له هو أنه هل الإرادة المعبر عنها بالشوق هي العلة التامة للفعل، أم أن هناك بين الإرادة وبين الفعل هناك وبين أداء العمل في الخارج أو صدور الفعل في الخارج هناك أمر آخر، وهذا الأمر الآخر هو الذي يكون علة. السيد رحمة الله عليه يقول بأنه هناك ما يتوسط ما بين الإرادة وبين الفعل، فليست الإرادة هي العلة التامة، سواء كان الإرادة التي عرفوها بأنها هي الشوق التام، الشوق المؤكد التام، حينئذ لن يأتي الفعل ويصدر الفعل عنها مباشرة، وإنما هناك أمر متوسط بالبين، وهذا الأمر المتوسط بالبين هو الاختيار، وهذا الاختيار هو الذي يكون علة للفعل، والاختيار مأخوذ من الافتعال، وقد أخذ فيه الطلب، ومعناه إعمال القدرة في تحصيل الفعل والترك، بمعنى أن المكلف يختار إيجاد الفعل أو يترك الفعل، وهذا يقول أمر ممكن أن يعني نشعره بالوجدان، لأن الإنسان قد يكون لديه شوق أكيد نحو أداء فعل معين، شوق أكيد نحو شيء إلا أنه لا يفعله، هذا معناه شنو؟ معناه أنه لن يتبع هذا الشوق دوما، وحينئذ الوجدان يكون حاكم بجواز تخلف الفعل مع وجود الشوق الأكيد، وهذا يكشف عن وجود واسطة ما بين الشوق وبين الفعل، وهذه الواسطة هي الاختيار. يقول بعض الفلاسفة والآخرين ذهبوا إلى أنه لا، ومنهم صاحب الكفاية، لأن الإرادة هي العلة التامة، العلة التامة للفعل، بما أن الإرادة هي الشوق المؤكد، فحينئذ حتى يتحقق الفعل في الخارج لابد أن يكون هناك شوق مؤكد، وهذا الشوق المؤكد هو الفعل، وهذا لا ينافي زين. حينئذ إذا كانت الإرادة هي الشوق المؤكد، والشوق المؤكد هو ليس أمرا اختياريا، يعني لو أكو تصور أكو تصديق، حينئذ لما أكو تصديق يصير شوق إلى أداء هذا الفعل لأنك تصدق بمنفعته، فيصير هذا الشوق حينئذ اللي هي صفة نفسانية، هذه الصفة النفسانية بعد ما راح تكون اختيارية، فإذا لم تكن اختيارية وكان الفعل الخارجي معلول لهذه الصفة، حينئذ شلون راح نقول أن الفعل اختياري؟ يقول الشوق هي صفة غير اختيارية، باعتبار لما الذهن يتصور أمر معين ويصدق بمنفعة هذا الأمر المعين، حينئذ الشوق لدى النفس لأداء هذا الفعل الذي صدقت بمنفعته، فهذا الشوق غير اختياري، فلما يكون حينئذ هذه الإرادة التي هي علة تامة للفعل، حينئذ كيف نصف الفعل بأنه اختياري وعلته التي هي الإرادة هي ليست باختيارية؟ يقول الآخون هكذا ذكر قال أن اختيارية الفعل معناها سبقه للإرادة بس، أما الإرادة هل هي اختيارية أم لا؟ بعد ما لها علاقة باختيارية الفعل، كون الفعل مختار يعني أنه يكون مسبوقا بالإرادة، أما هل الإرادة مختارة أم غير مختارة؟ يقول إذا كانت مختارة وهي اختيارية، فحين يسأل من مقدمتها التي سببت هذا الاختيار؟ أروح تلك المقدمة، هاي المقدمة اختيارية أو لا؟ من مقدمتها؟ فيتسلسل. فحينئذ الأخون هكذا يقول الإرادة والعمل، هذا الفعل هو اختياري لماذا سمي اختياري؟ لأنه مسبوق بالإرادة. زين، الإرادة إذا كانت اختيارية نجي نسأل، شنو علتها؟ جيم. نجي إلى جيم، اختيارية لولا شنو علتها؟ دال، وهكذا يتسلسل. أو إذا نقول أن الإرادة اختيارية شنو علتها؟ علتها الفعل راح يدور. فحتى نقطع التسلسل أو نقطع الدور لابد أن نقول أن الإرادة غير اختيارية، فتكون الإرادة غير اختيارية. فإذا عندما كان الفعل اختياري والسبب اختياريته هو كونه معلوم علة تامة للإرادة، أما نفس الإرادة هي قال هي ليست اختيارية. فإذا كانت الإرادة ليست اختيارية حينئذ عندما أعاقب، أعاقب على ماذا؟ إذا كانت الإرادة ليست اختيارية اللي هي علة تامة للفعل، الفعل اختياري لأنه مسبوق بالإرادة، زي الإرادة نفسها غير اختيارية، فكيف أعاقب على الإرادة، أعاقب على الفعل الاختياري مع أنه علته التامة ليست باختيارية؟ يقول هذا كان عدة أجوبة منهم. الجواب الأول ما ذكره الأشاعرة والمعتزلة من أن الثواب العقاب ليست على ما يسمى بالاختيار، وإنما على كسب العبد. لما ذهبوا إلى الجبر، وأن الأفعال كلها تسند إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا بأن هناك ما يسمى كسب العبد، وليس اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. هذا الكسب هو ليس الفعل، يا بهذا الكسب شنو؟ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، دخلت عنوان كسبت. الآخرين يقولون أن كسبت يعني فعلت، فالعقاب يكون على الفعل. أنتم تقولون هذا الفعل هو ليس فعل العبد، لأن الفعل، لأن العبد مجبور. فإذا هذا الكسب شنو معنى؟ هذا الكسب هل هو، إذا أنت قلت هذا الكسب هو فعل العبد واختيار العبد، خب هذا منافي لقولكم، يعني يعود يناقض الالتزام بالجبر. يعني شو تقول حينئذ الإنسان مجبور والعبد في حينئذ؟ الجبر معناه أنه لا يوجد اختيار للعبد، فلما لا يوجد اختيار للعبد هذا شنو هو؟ الكسب شنو؟ إذا شيء غير الفعل ما هو؟ ما هو هذا الشيء الذي غير الفعل؟ زين، هذا الكسب اللي أنتوا قاعد تعبرون العبد، فاليوم تجزى كل نفس بما كسبت، هاي كسبت، هذا كسب اختياري لو مو اختياري؟ إذا كان هذا الكسب اختياري فيعود الإشكال نفسه، شلون إذا أكو شيء اختياري مو مجبر؟ إذا كان مو اختياري فحينئذ ما معنى، شنو معنى، شنو معنى؟ يعني إذا كان كسبا وليس هذا الكسب باختياره، حينئذ يأتي نفس الإشكال. إذا كان هذا الكسب ليس باختياريا وإجباريا، حينئذ ليش أعاقب على ذلك الأمر؟ فلذلك مسألة الكسب يتغير بالألفاظ، بدل ما يقول العبد معاقب على فعله قالوا أن العبد معاقب على كسبه. ما أطل الكسب في معنى يكون معنى يعني يستحق على أساسه العقاب، العقاب يكون على الفعل، جئت وبدلت الفعل إلى الكسب، هذا الكسب يستحق عليه العقاب. زين، هذا الكسب شنو؟ اختياري أو ليس باختياري؟ إذا كان اختياريًا يعود الإشكال نفسه، إذا كان غير اختياري فليش الله يعاقب عليه؟ فحينئذ ما ذكره الأشاعرة أيضًا على أن المبرر للعقاب هو الكسب أيضًا لا يتم. الباقلاني إجراد أنه يصحح هذا الأمر، فيقول بأن العقاب والمعصية، الثواب العقاب والثواب إنما هو لأجل الطاعة والمعصية، الفعل هو لله، الفعل ليس باختيار العبد، لكن عملية الطاعة والمعصية هي باختيار العبد. الطاعة يعني شو؟ يعني أكون مطيع لله. طب شو مطيع لله؟ إني أنفذ أوامره. المعصية إن أنا العقاب على شنو؟ على المعصية. إذن باقلاني هكذا قال أن الثواب العقاب هي على عنوان الطاعة والمعصية. هو يجي المصنف يقول لي الطاعة والمعصية يعني شنو؟ الثواب على الطاعة صحيح، بس الطاعة شنو؟ إفعال وفعل أوامر الله. الله أمر بأمر، أنت فعلته لما فعلته، فعلته تستحق الثواب. فالثواب على شنو صار؟ على الطاعة. الطاعة اللي هي بشنو تتحقق؟ بالفعل الخارجي. العقاب على المعصية. المعصية شنو هي؟ فعل نواهي ما نهى الله عنه. أن الله نهى عن شيء، أن شنو أجي أسمع أقوله؟ أجي أفعله. فحينئذ هذا الفعل النهي راح يكون ماذا؟ راح يكون معصية. فإذا كان معصية فتستحق العقوبة. فإذا الثواب العقوبة على ماذا؟ على الفعل راح يكون. فالطاعة والإطاعة والمعصية من دون الفعل لا يترتب الثواب والعقاب. يعني هي مو مجرد نية، أنني أنوي الإطاعة أو أنوي المعصية حتى يستحق الثواب والعقاب، وإنما الثواب والعقاب يكون على الفعل الخارجي. الثواب والعقاب يكون على الفعل الخارجي وليس على مجرد النية، حتى تقول أن الفعل الخارجي لا دورة له. الأشاعرة قالوا أن الفعل الخارجي هو مستند لله سبحانه وتعالى وليس مستند للعبد. فما دام مستند لله حين لله شلون راح نرتب العقوبة؟ والعقوبة يسلمون بها، فلا بد أن يفسرون الثواب والعقاب. متعلق الثواب والعقاب هو أمر باختيار العبد. فإجاء أولا فسروا بالكسب، فالمصنف يقول هذا الكسب ما افتهمنا شنو معنى. إجاء فسروا بالطاعة والمعصية، قال أن الطاعة والمعصية تكون على الفعل الخارجي، لأن هو هذا الفعل الخارجي هو الذي يحدد الطاعة والمعصية، مو مجرد النية القلبية. هذا الجواب. الجواب الثاني، الجواب الثاني الذي أرادوا أن يبرروا به الثواب والعقاب هو إنكار الحس والقبح العقليين. يعني هو العقاب من الله، أن الله سبحانه وتعالى يعاقب المحسن، يقول هو ظلم، يثيب المسيء، إثابة المسيء تفضل من الله، لكن عقاب المحسن هو ظلم، والله سبحانه وتعالى لا يظلم. يقول هذا لا يظلم، من قال؟ عقلكم. العقل هو الذي أثبت الحسن والقبح. نقول العدل حسن والظلم قبيح، هذا بمقتضى الحسن والقبح العقليين. لكن من قال أن العقل قادر على إدراك الحسن والقبح؟ الحسن والقبح وما يفعله الله، ما يفعله الله فهو حسن، وما ما يفعله الله هو حسن. فحينئذ إذا 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 عاقب المحسن راح يكون هذا العقاب حسن في محله. أنتم تقولون نيابة أن الحسن والقبح ينكره، يقول لا، العقل لا يستطيع أن يدرك الحس والقبح، وما يصدر من الله سبحانه وتعالى ليس ظلما. ليش؟ يقول لأن الظلم هو التصرف فيما للغير، الظلم هو التصرف في سلطان الغير، وأن العالم كله كله وبالكل لله سبحانه وتعالى، فهو حر في التصرف فيه كيفما يشاء. شلون قالوا؟ قال الظلم شنو هو؟ الظلم هو التصرف في سلطان الغير. أكو واحد عنده سلطان، عنده حدود، أنا يجي أتصرف في حدود الغير، يكون هذا ظلم. خلنا نجي الله سبحانه وتعالى، العالم كله ملكه، فلما العالم كله ملكه فما يتصرف فيه وتصرف في سلطانه، فإذا كان التصرف في سلطانه فهو لا يكون ظلما. هكذا جاءوا وعبروا عنه. المصنف يقول هذا التفسير للظلم، فحينئذ فكل ما تصرف الله سبحانه وتعالى في شيء هذا لا يكون تصرفا في سلطان الغير، وإنما يكون تصرفا في سلطانه، فلا يكون هناك ظلم. بلي وهم يفعلون، ولا يسأل عما يفعل، عما يفعل وهم يسألون. حينئذ هذا رأيهم. طب هنا واضح الإشكال في تفسير الظلم. الظلم التصرف في مال الغير هذا مو ظلم، هذا غصب، هذا غصب، والغصب غير الظلم. قد يكون الغصب أحد مصاديق ظلم الغير، لكن ليس هو تحديد معنى الظلم. الظلم ليس هو جعل الشيء في غير موضعه. جعل عدل هو جعل الشيء في موضعه، إعطاء كل ذي حق حقه بتعريفه بتعريف آخر. الظلم هو جعل الشيء في غير موضعه، أما التصرف في حق الغير هذا أحد مصاديق وأنحاء الظلم. لما يصير غصب، أكو سلطان، أكو حدود أنت عندك، أنا أجي أتعدى على هذه الحدود، يكون هذا غصب ويكون أحد مصاديق الظلم. لا أن الظلم كله يكون شنو؟ يكون هذا معناه، هذا لا مو وارد. الظلم ليس كله هذا معناه، وإنما أحد مصاديق الظلم هو الغصب. والظلم هو شنو؟ هو جعل الشيء في غير موضعه، والعدل أو يقول إما نفسر الظلم بأنه عدم الاستقامة في العمل أو جعل الشيء في غير موضعه. والعدل يكون في جعل الشيء كله في محله، إعطاء كل ذي حق حقه، أو جعل الشيء في موضعه. فأنا هذا الذي عمل خير وكان نبيا وبعث الله سبحانه وتعالى يعاقبه، هو يكون جعل الشيء في موضعه؟ هذا العقاب هو الذي يستحقه؟ بالتأكيد لا. زين، العقل عندما يحكم بالحسن والقبح هل هو يوجب على الله، يأمر الله سبحانه وتعالى؟ لأن البعض هكذا تصور أن العقل إذا حكم بالحسن والقبح فهو يأمر الله سبحانه وتعالى، نقول لا، ولكن العقل يدرك أن الذي يتناسب مع الكمال هو العدل، أما الظلم لا يتناسب مع كماله سبحانه وتعالى. فلما المين يتناسب مع كماله سبحانه وتعالى حينئذ لا يمكن أن يتصف به، مو لأنه عاجز عن الظلم، لا، كقدرة ممكن أن يظلم، لكن الظلم لا يتناسب مع هذا الكمال. والعقل يدرك بأنه لا يتناسب هذا مع كماله سبحانه وتعالى، وبالتالي حينئذ هذا معنى إدراك العقل للحسن والقبح. ووصف الله سبحانه وتعالى لا يعني إيجاب من العبد على الله سبحانه وتعالى، وإنما يدرك أن الظلم لا يتناسب مع كمالات الله سبحانه وتعالى. وحينئذ نعود إلى أصل المسألة أنه حينئذ لابد أن نقول بأن هذا كله وين كان سببه؟ سببه أن يعود أصل العمل إلى كونه غير اختياري، وهو الإرادة. إذا اعتبرنا الإرادة غير اختيارية يجي إشكال أن العقاب على شنو؟ على الأمر غير الاختياري. يجي حاولوا يبرروا، الأشاعرة بررتها بالكسب، أنه العقاب على الكسب. إجا الباقلاني بأن العقاب على المعصية والثواب على الطاعة. إجا الرأي الثالث بأن العقاب إن ما عند الله سبحانه وتعالى لا يعاقب، عقابه لا يكون ظلما، وبالتالي العقاب ممكن إنه ما يفعله الله سبحانه وتعالى بما يشاء يعاقب ويثيب، هذا راح يكون حسن منه حتى لو كان على أي فعل فعله الإنسان. صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية أيضا ذهب إلى أن الإرادة ليست اختيارية، فلما أيضا الإرادة ليست اختيارية هنا نأجي الكلام أنه العقاب على ماذا يكون. هذا إن شاء الله الرأي الرابع لصاحب الكفاية، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه.